بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب صلاة الاستسقاء، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقال إذا مطرت.
وقال ما ينبغي أن يقال من الدعاء إذا نزل المطر. ومعنى مطرت يعني إذا نزل المطر، ما ينبغي للناس وللمؤمنين أن يقولوا داعين الله تعالى عند نزول المطر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كصيب المطر. وقال
هذا القول أورده معلقا عن ابن عباس في بيان معنى أو كصيب من السماء، يعني أو المطر حينما ينزل. نعم.
وقال غيره: صاب وأصاب يصوب،
يعني أنه من الفعل الثلاثي من صاب يصوب صيبا. نعم.
وقال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا،
أي اللهم اجعله مطرا نافعا انتفع به أهل الأرض. نعم.
قال تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
كل هذه طرق لهذا الحديث الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه لأحاديث الباب قال قوله اللهم صيبا نافعا كذا في رواية المستملي، وسقط اللهم لغيرهما،
يعني غير المستملي جاءت الرواية فيه اللهم صيبا ولم يقل فيه اللفظة السابقة اللهم، لم يقل فيه اللهم وإنما قال صيبا نافعا.
أحسن الله إليكم. قال وصيبا منصوب بفعل مقدر أي اجعله،
يعني اجعله ماء نافعا مطرا نافعا. نعم.
ونافعا صفة للصيب، وكأنه احترز بها عن الصيب الضار،
لأن المطر قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، فهذا الدعاء الذي يدعو به من حضر نزول المطر يسأل الله أن يجعله مطرا نافعا يعود بالنفع على الناس. نعم.
قال وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر، وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة رضي الله عنها تاما، ولفظه كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر رحمة.
نعم، لأنه كان يخشى أن يكون الريح ريح عذاب، ولذلك يتغير وجهه ويدخل ويخرج حتى إذا نزل المطر تبين أنه صيب نافع، وتبين أنه مطر وريح رحمة لا ريح عذاب. نعم.
قال وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها أوضح منه، ولفظه كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا،
يعني فإن انكشف الريح وانتهى حمد الله على ذلك، حيث لم يكن ريح هلاك وعذاب، فإذا نزل المطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم.
قال وسيأتي للمصنف في أوائل بدء الخلق من رواية عطاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها مقتصرا على معنى الشق الأول، وفيه أقبل وأدبر وتغير وجهه
إذا رأى الريح. نعم.
قال وفيه وما أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض الآية،
يعني هذا عارض ممطرنا، هكذا قال قوم عاد، ولكنه كان ريحا مهلكا وكان ريحا فيه العذاب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون الريح من هذا الباب فيلحقه شيء من القلق فيدخل ويخرج وينظر إلى الريح وإلى هيجانه، فإذا سكن هيجانه حمد الله تعالى وعرف أنه، فإذا نزل المطر تبين أنه ريح رحمة فيقول هذا، يعني يقول اللهم اجعله صيبا، اجعله ريحا صيبا واجعله نافعا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وعرف برواية شريح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركة مقيدا بدفع ما يحذر من ضرر.
نعم، أي فيدعو هذا الدعاء ليطمئن بأنه ريح مباركة ومطر نافع وصيب نافع. نعم.
قوله: تابعه القاسم بن يحيى، أي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي، عن عبيد
ابن مقدم المقدمي.
أحسن الله إليكم. قال: تابعه القاسم بن يحيى، أي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي، عن عبيد الله بن عمر المذكور بإسناده. ولم أقف
ابن مقدم المقدمي ولا المقدمي
غير مشكلة،
الظاهر أنها ابن مقدم المقدمي. نعم،
أي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي، عن عبيد الله بن عمر المذكور بإسناده. قال: ولم أقف على هذه الرواية موصولة، وقد أخرج البخاري في التوحيد عن مقدم ابن محمد عن عمه القاسم ابن يحيى بهذا الإسناد حديثا غير هذا. وزعم مغلطاي أن الدار قطني وصل هذه المتابعة في غرائب الأفراد من رواية يحيى عن عبيد الله. قلت: ليس ذلك مطابقا إلا إن كان نسخته سقط منها من متن البخاري لفظ القاسم بن يحيى.
يعني هذا من تتبع الحافظ بن حجر رحمه الله لما جاء في كتاب مغلطاي. نعم.
قوله: ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع، يعني كذلك، يعني كذلك. فأما رواية الأوزاعي فأخرجها النسائي في عمل يوم وليلة.
المراد به في كتابه المشهور والمسمى بعمل اليوم والليلة، كتاب النسائي. نعم.
فأخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بهذا، ولفظه هنيئا بدل نافعا.
نعم، يعني صيبا هنيئا. نعم.
قال: ورويناها في الغيلانيات من طريق دحيم عن الوليد وشعيب هو ابن إسحاق، قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني نافع فذكره،
أي ذكر هذا الحديث أنه إذا نزل المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله صيبا نافعا أو صيبا هنيئا. نعم.
قال: وكذلك وقع في رواية ابن أبي العشرين عن الأوزاعي قال حدثني نافع، أخرجه ابن ماجه. وزال بهذا ما كان يخشى من تدليس الوليد وتسويته،
حيث جاء التصريح فيه بالسماع وبالتحديث، لم يقتصر على العنعنة. نعم.
وقد اختلف فيه على الأوزاع اختلافا كثيرا ذكره الدار قطني في العلل، وأرجحها هذه الرواية. قال: ويستفاد من رواية دحيم صحة سماع الأوزاع عن نافع خلافا لمن نفاه.
نعم.
وأما رواية عقيل فذكرها الدار قطني أيضا. قال الكرماني: قال أولا تابعه القاسم، ثم قال ورواه الأوزاعي، فكان تغير الأسلوب لإفادة العموم في الثاني.
نعم.
لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لا، فيحتمل أن يكون روياه عن نافع كما رواه عبيد الله. ويحتمل أن يكون روياه على صفة أخرى. انتهى.
نعم.
قال: وما أدري لما ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة مع أنه الواقع في نفس الأمر.
يعني هذا هذا الواقع أنه غير من الصيغة من باب التفنن في العبارة. نعم.
قال: وما أدري لما ترك احتمال أنه صنع ذلك للتفنن في العبارة مع أنه الواقع في نفس الأمر لما بينا من أن رواية الجميع متفقة، لأن الخلاف الذي ذكره الدارقطني إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين الأوزاع ونافع أولا
لا في هذه الصيغة. نعم.
قال: والبخاري قد قيد رواية الأوزاع بكونها عن نافع، والرواة لم يختلفوا في أن نافعا رواه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، فظهر بهذا كونها متابعة أو متابعة لا مخالفة.
نعم.
وكذلك رواية عقيل، لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما لأنه تابع في عبيد الله وهما تابعا في شيخه حسن
وفي
شيخه حسن أن يفردها منهما
حسن أن يخرجها.
قال: لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما لأنه تابع في عبيد الله وهما تابعا
يعني فكانت متابعته تامة ومتابعة غيرهما قاصرة. نعم.
وهما تابعا في شيخه حسن أن يفردها منهما، ولما أفردها تفنن في العبارة
فجاءت بهذه الصيغة. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته.
يعني أن مما يشرع ومما هو جائز أن يتصدى الإنسان إذا نزل المطر للمطر حتى يصيب منه، فإن هذا مما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يتمطر يعني يقصد نزول المطر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال:
يعني يصيبه ويتحادر، يعني ينزل على لحيته. نعم.
قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا.
يعني أن يصرفها عنا ويرفعها عنا. نعم.
قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى يعني
السحاب يتفرج حتى بعد عن المدينة وسار ينزل على أطرافها وما حولها. نعم.
قال: إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة.
نعم.
حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
حدث بما نزل من الخير والجود بسبب هذا المطر. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث السابق: قوله باب من تمطر بتشديد الطاء، أي تعرض لوقوع المطر. وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر.
عيد العبارة.
قال: وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر.
نحو يعني مثل كلمة تفكر. تمطر مواصلة العمل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للمطر إلى أن تحدر المطر على لحيته. وكلمة تمطر يعني هذا الفعل بمعنى تمهل في العمل، مثل كلمة تفكر يعني أبطأ وأطال النظر فيما يفكر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه.
يعني أنه استقبل المطر وحرص على أن يصيب المطر شيئا من جسده صلى الله عليه وسلم وشيئا من ثيابه، وأخبر أن هذا ماء مبارك لأنه حديث عهد بربه. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه.
نعم.
وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا.
نعم، لأنه يريد أن يناله شيء من البركة. نعم.
فلذلك ترجم بقوله من تمطر، أي قصد نزول المطر عليه، لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وقف السقف،
لكنه انتظر إلى أن يصيبه المطر ثم بعد ذلك نزل. نعم.
لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الكلام على حديث أنس مستوفا في باب تحويل الرداء. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا هبت الريح.
وهذا ربما أورده الإمام البخاري على سبيل الاستطراد فيما يتعلق بنزول المطر وفيما يتعلق بالاستسقاء، ومن الأشياء التي تظهر عند نزول المطر أن يهب الريح قبلها. ولذلك إذا هب الريح كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يجعله ريح خير وريح بركة، وأن يجعله ريح يعني يتفاءل بها ولا تكونوا مثل الرياح التي تنزل للهلاك والعذاب كرياح الدبور. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم
لما يلحق أو لما يرى فيه من القلق من نزول من هبوب هذه الرياح على أن ويسأل الله أن تكون الريح خير لا ريح عذاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول
هكذا حميد
هو مشكلها كذا حميد.
نعم
قرأت حميد فمشكل حميد
أو أن حميد. نعم
ربما.
كان الراوي عن أنس حميد الطويل وهو يعني بصيغة التصغير لا بصيغة التكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب إذا هبت الريح أي ما يصنع من قول أو فعل. قيل وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر والريح في الغالب تعقبه. وقد سبق قريبا التنبيه على إيضاح ما يصنع عند هبوبها.
نعم.
ووقع في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في بدء الخلق ووقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها لثقة رواتها. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وعن غيرهم.
كل هذه شواهد لهذا الحديث. نعم.
قال والتعبير في هذه الرواية في وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الخفيفة والله أعلم. وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه.
لأن الرياح إذا هبت قد تكون رياح خير وهي التي أو رياح نصر وهي التي تسمى بالصبا. قد تكون رياح هلاك وهي التي تسمى بالدبور. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم.
قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني لعله من باب الاستطراد في الكلام حول ما يتعلق بالاستسقاء وما يتعلق بالأحوال التي تسبق نزول المطر وما يتعلق بأنواع الرياح التي تهب. كل ذلك أورده الإمام البخاري في هذا الباب من باب تكملة العلم والمعرفة بأحوال الاستسقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. قال الزين بن المنير: في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح، لأن قضية نصرها له أن يكون مما يسر بها دون غيرها.
أن يكون مما يسر بها.
أحسن الله إليكم.
قال: تكون هذه الريح الصبا مما يسر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تأتي لنصرته، كما قال: نصرت بالصبا صلى الله عليه وسلم.
السلام. قال: لأن قضية نصرها له أن يكون مما يسر بها دون غيرها.
نعم.
ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه، إما بأن يكون نصرها له متأخرا عن ذلك، لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب، وهو المراد بقوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها،
أي هذه الريح وهي ريح الصبا التي نصر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، حيث اضطر جيوش الأحزاب إلى أن ترحل وتتفرق بعد أن كانت ضربت حصارها على الناس في المدينة، فكان فيها ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم عندما هبت هذه الريح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كما جزم به مجاهد وغيره، وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه، فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدا من عصاة أمته، وهو كان بهم رؤوفا رحيما
صلى الله عليه وسلم.
قال: وأيضا فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه، فالمطر في الغالب يقع حينئذ،
يعني بسبب هبوب ريح الصبا.
وقد وقع في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سري عنه،
وقال الله: اجعلها صيبا
نافعا
نافعا. نعم.
قال: وذلك يقتضي أن تكون الصبا أيضا مما يقع التخوف عند هبوبها، فيعكر ذلك على التخصيص المذكور، والله أعلم. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، قوله بالصبا بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول بفتح القاف،
أن سمى هذه الريح ريح الصبا بروح القبول. نعم. والريح التي تشتد لكنها لا تكون من جهة ريح الصبا، وتكون من الجهة المخالفة، تسمى بريح الدبور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور، وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار،
يعني هذا من الجناس الذي حسن به الحافظ العبارة، حيث إن أهل القبول يعني المسلمين الله نصرهم بهذه الريح التي تسمى بريح القبول، وأن الله أهلك بتلك الريح التي تسمى بريح الدبور قوم عاد، حيث أدبروا عن قبول الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن الدبور أشد من الصبا، لما سنذكره في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم. قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية،
يعني بعد أن أهلكهم.
قال: ولما علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها.
ما حدث في يوم الأحزاب وفي موقعة غزوة الخندق. نعم.
قال: فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة، ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم. ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال، فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع، وأي ريح هبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد.
نعم. يعني هذه أسماء الرياح وأنواعها، كأنها أربعة أنواع: الصبا والدبور والجنوب والشمال. فإذا هبت رياح من جهتين تسمى بالنكباء. نعم.
قال: وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في بدء الخلق إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات.
أيوة، لما كانت هذه أيضا الزلازل والآيات التي يوقعها الرب سبحانه وتعالى على بعض عباده، تكون أيضا بهبوب الرياح أو بكثرة المطر، ولها ارتباط وتعلق بالاستسقاء، ناسب ذكرها على سبيل الاستطراد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
كل هذه من العلامات التي
الساعة
أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
منها الزلازل، ولما كان منها يعني الرياح، ولها تعلق بمسألة الاستسقاء، نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا. قال: قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان.
والمراد بالشمال وبالجنوب يعني الجهات، جهات الشمال وجهات الجنوب، وبالنسبة للمدينة جهات الجنوب تكون تجاه مكة، وجهات الشمال تكون جهات الشام، وجهة نجد المراد بها المناطق المرتفعة من الأرض، وهي غالبا تكون من ناحية الشرق، لأن هذه الجهات الثلاثة التي تحيط بالمدينة، شمالها جهة الشام، وجنوبها جهة مكة، وشرقها جهة مطلع الشمس، يعني الشرق، ناحية الشرق. وكل ما ارتفع من الأرض يعني يسمى نجدا، فهو أعم في هذه الجهة، يعني ارتفاعها أكثر من ارتفاعها في الجهات الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب ما قيل في الزلازل والآيات. قيل: لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة، كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك.
نعم.
لا سيما وقد نص في الخبر وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة.
وهنا ذكر الزلازل وذكر الآيات بعد ذكر الزلازل لعله من باب ذكر الخاص
بعد العام،
من باب ذكر العام بعد الخاص. نعم. فالزلازل أعم، فالزلازل أخص من الآيات، فهو من باب ذكر الخاص، من باب ذكر العام بعد الخاص. نعم.
أحسن الله إليك.
الزلازل والآيات.
وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء.
وهل يعني ليست على شرط البخاري، ولذلك اكتفى بالترجمة دون ذكر هذه الأحاديث. نعم.
قال: وهل يصلى عند وجودها؟
وهل تشرع صلاة عند وجود الزلازل والآيات أو لا؟ هذا يعني ما لم يذكره البخاري، واكتفى بذكر أن هذه الآيات غالبا ما تكون مع نزول المطر. نعم.
قال: حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي رضي الله عنه، وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق وغيره. وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت: صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات.
نعم. لكن هذا الحديث كما قال ليس على شرط الإمام البخاري.
قال: ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد. ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعا قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الفتن، فإنه أخرج هذا الحديث هناك مطولا، وذكر منه قطعا هنا وفي الزكاة وفي الرقاق.
نعم.
واختلف في قوله يتقارب الزمان، فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة، وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن،
وقيل
تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن.
نعم.
وقال النووي في شرح قوله حتى يقترب الزمان معناه حتى يقرب من القيامة، ووهاه الكرماني.
نعم. وثمة تعليق علي للشيخ عبد العزيز ولا ما ذكره هنا؟
لا ما ذكر، يعني يأتي متأخرا.
طيب. نعم.
وقال هو من تحصيل الحاصل وليس كما قال، بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص، وهو يوم القيامة، وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور المنكرة. ثم ذكر هنا التعليق.
نعم.
قال الأقرب تفسير التقارب.
ما هو التعليق لمن أنس؟
للشيخ بن باز.
أذكر نسبته. نعم.
ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية، قال الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم.
وتمهيد الأرض أيضا، يعني حتى صار يصل بعضها ببعض في أزمان أقل من الأزمان التي كان الناس يعني يستغرقونها في الوصول ما بين المدن وما بين الأقاليم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد ترون شيخنا كل ما ذكر ربما يعني وقع.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اللهم بارك لنا في شامنا الحديث، وفيه قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن، هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أن هذا من الدعاء الذي دعا به ابن عمر موقوفا لا مرفوعا. نعم.
وقال القابسي سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة، ولا بد منه، لأن
مثل أن هذا الدعاء يعني لا بد أن يكون مرفوعا ولا ينبغي أن يكون موقوفا، لأن مثل هذه الأدعية لا تقال بالرأي، وإنما هي تذكر منسوبة إلى قائلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مرفوعة، والحديث وإن جاء بدون صيغة الرفع فهو مرفوع حكما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأي، انتهى. وهو من رواية الحسين بن الحسن البصري من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع، ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
مصرحا فيه بالرفع أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مصرحا فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كتاب الفتن، ويأتي الكلام عليه أيضا هناك، ونذكر فيه من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى. وقوله فيه قالوا وفي نجدنا، قائل ذلك بعض من حضر من الصحابة كما في الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين، قالوا والمقصرين الحديث.
نعم، هذا يعني على سبيل التمثيل أن النبي لما قال اللهم ارحم المحلقين رد أو قال من حضر من الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما من اكتفى بالتقصير طلبوا من النبي أن يدعو لهم أيضا، فقالوا والمقصرين، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين ثلاثا، قال والمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، ففي الثالثة قال والمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، يعني أنه ألحقهم بهم. وهنا لما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه المنطقة وهي ما كان في شرق المدينة وفي شرق الجزيرة، قال لأن فيها كثير من الزلازل وكثير من الفتن، وكأنها من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث ظهرت الفتن الكثيرة في هذه المنطقة، يعني منطقة طلوع الشمس وشرق العالم. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تكذبون هذا الذي بهذه النعم التي أنزل الله عليكم، وكان الأولى أن تقدموا فيها الشكر لا أنكم تكذبون. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل،
يعني على إثر مطر نزل عليهم بالليل. نعم.
فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك،
يعني من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. والنوء هنا يعني بعض النجوم، يعني من تقارب ببعض النجوم أو اتصال بعض النجوم بالنجوم، يعني على أنها من حركات الأفلاك وليست بإذن من الله جل وعلا. نعم.
قال وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب،
لأنه نسب الأفعال ونسب هذه المسائل لغير الله جل وعلا، والأصل أن هذه الأمور إنما كلها تجري بقضاء الله وقدره. نعم.
قوله باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم، يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأها كذلك، ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون.
لأنها قراءة لكنها الظاهر أنها ليست سبعية وليست متواترة لأنها تخالف رسم المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال وهذا إسناد صحيح ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردوية
نعم
ابن مردوية في التفسير المسند وروى مسلم من طريق أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث زيد بن خالد في الباب وفي آخره فأنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم.
وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس رضي الله عنهما لحديث زيد بن خالد وقد روى نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعا من حديث علي لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة.
على أن كلمة تجعلون رزقكم
شكركم.
أنها تفسير أو شكركم تفسير لا أنها قراءة من القراءات للآية. نعم.
قال أخرجه عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه مرفوعا قال وتجعلون رزقكم قال تجعلون شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا. وقد قيل في القراءة المشهورة حذف تقديره وتجعلون شكر رزقكم.
عيد العبارة.
وقد قيل في القراءة المشهورة حذف
وقد قيل في القراءة المذكورة حذف وتقديره تجعلون شكر رزقكم.
أحسن
كلمة شكر حذفت فصارت الآية وتجعلون رزقكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد قيل في القراءة المشهورة حذف تقديره وتجعلون شكر رزقكم.
نعم.
وقال الطبري المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به. وقيل بل الرزق
حيث إنكم نسبتم أن هذا النزول نزول المطر إلى الأنواء لا إلى أن الله هو الذي أنزل عليكم المطر. نعم.
وقيل بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد شنوءة نقله الطبري عن الهيثم بن عدي. قوله عن زيد بن خالد الجهني هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه في ذلك وخالفه الزهري فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب رواية صالح فصحح الطريقين لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة جميعا عدة أحاديث منها حديث العسيف وحديث الأمة
وحديث العسيف
وحديث الأمة إذا زنت.
حديث العسيف هذا الذي زنى بامرأة من يعمل عنده وأنه افتداه بنوع من الفدية من الغنم ومن المال ثم ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهم بأن المال رد وأن على امرأة الرجل إذا احترفت القتل الرجم ولما اعترفت أمر برجمها. هذا المراد بحديث العسيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلعله سمع هذا منهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.